بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا الإخوة من شروط صحة الصلاة، واليوم ندخل في صفة الصلاة، ولكن أول ما يقرع سمع المصلي عند دخول وقت الصلاة تلكم الكلمات العظيمات التي يستجيب لها كل شيء من الكائنات، كلمات الأذان. فلعلنا نقف في درسنا هذا مع الأذان وشيء من أحكامه، وهذا يحتاجه كل مسلم، ليس فقط المؤذن، لأن المسلم أحيانا يكون مسافرا أو يقضي صلاة أو يصلي وحده في بيته في عمله، فهل يؤذن ويقيم؟ فهذا يحتاجه المسلم عموما. فالأذان الإخوة له فضل عظيم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلمون ما في النداء، ما في الأذان والصف الأول من الأجر العظيم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقرع بينهم قرعة أيهم يؤذن لاستهموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف مني، قد غفرت لعبدي. وفي الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على الأوقات، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حتى تمنى عمر رضي الله عنه أن يكون مؤذنا، كما عند ابن أبي شيبة قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. ولهذا عند بعض العلماء أن الأذان أفضل من الإمامة، إلا من لم يستطع على الارتباط بالأذان لمصالح أخرى، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وإلا فالأذان له هذا الفضل العظيم. والأذان فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وأيضا في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما يغير عليهم وقت الصباح، يقول أنس: فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالأذان به يميز بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فهو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. والأذان تشريعه له قصة لطيفة كما هو معلوم. ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم الرجل. يعني كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة لما قدموا المدينة واجتمعوا في مسجده يصلون الصلوات الخمس، استشارهم كيف يجمعون الناس. فبعضهم قال يعني لو اتخذتم ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ثم قال آخر بل بوقا مثل بوق اليهود، فأعرض عن هذا، لكن لم يجدوا شيئا، فكأنهم استقروا على اتخاذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، يعني جرس يضرب للصلاة. فعبد الله بن زيد لعله أهمه هذا الأمر، فرأى رؤيا يقول طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ألفاظ الإقامة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فسمع ذلك عمر رضي الله عنه فخرج يجر رداءه، فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. أيضا عمر رضي الله عنه رأى هذه الرؤيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. فشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، والأذان صفته الأذان المشهور على صفة أذان بلال رضي الله عنه، وهو 15 جملة، وهو الأذان الذي نسمعه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه 15. والإقامة يعني إقامة بلال مشهورة، الله أكبر 11 جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله 11. وهناك صفة أخرى للأذان، وهو أذان أبي محذورة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وكان صوته حسنا فعلمه الأذان. فأذان أبي محذورة 19 جملة، 19 جملة، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يسر بالشهادة، يسمع نفسه ومن هو قريب منه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد، يعني يسر بالشهادة أولا ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قال الله أكبر 4 مرات، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله مرتين بالسر، فهذه كم؟ 6. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله بالجهر، هذه 8. ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه 10. ثم يرفع صوته يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله 19. وأيضا الإقامة جاءت إقامة أبي محذورة 17 جملة، الإقامة يعني مثل الأذان اللي هو 15 جملة مثل الأذان بلال، لكن يزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، كأنك تؤذن لكن تزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، 17 جملة. هذه مشهورة عند إخواننا الباكستانيين والهنود، لأنها يعني أبو حنيفة رحمه الله أخذ بهذا النوع، وكلها صحيحة، يعني كل هذه الصيغ صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أذان بلال يعني أشهر كما يعني كان يؤذن في المدينة، ولكنها كلها صحيحة، والأفضل أن ينوع المسلم بينها، والأغلب يؤذن كما أذن بلال ويقيم كما أقام بلال، لكن أحيانا يعني ينوع فهذا أفضل. وبالنسبة لأذان الصبح كما هو معلوم، أذان الصبح للصبح أذانان، الأذان الأول قبل طلوع الفجر بقليل كما جاء في الحديث، ليرجع قائمكم، يعني الأذان يجعل القائم يرجع يعني فينتبه، وإما أن يرجع إلى نومته قليلا حتى يستعد لصلاة الفجر، وكانوا يقومون الليل، فإذا سمع المؤذن قبل الفجر يستريح يأخذ غفوة ويقوم لصلاة الفجر، أو أنه يعني يوتر مثلا أو يتهيأ يعني الصلاة. قال ويوقظ نائمكم، ويوقظ نائمكم، هذا الأذان الأول، والأذان الأول يكون الأذان العادي، الأذان الثاني لصلاة الصبح هو الذي يكون فيه الصلاة خير من النوم، كما عند أبي داود، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. والمؤذن يعني يستحب أن يكون على طهارة، لو أذن بدون وضوء جائز، لكن على خلاف السنة وخلاف الأفضل، الأفضل أن يكون طاهرا، لأن الأذان ذكر لله جل وعلا، فإذا يستحب أن يكون طاهرا وقائما مستقبل القبلة، وأن يكون حسن الصوت كما في حديث بلال، فإنه أندى صوتا منك، وأن يلتفت يمينا ويسارا برقبته ليس ببدنه عند الحيعلتين، يعني يقول حي على الصلاة على اليمين، ثم حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، ثم حي على الفلاح على اليسار، وبعضهم يجعل حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليسار، الأمر فيه سعة. في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أنه رأى بلالا يؤذن، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمينا ويسارا، و هل يدخل إصبعيه في أذنيه أو لا؟ جمهور العلماء أنه يدخل إصبعيه في أذنيه، قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، والإمام مالك قال إن شاء وضع إصبعيه وإن شاء ترك، وإلا عامة العلماء على وضع الإصبعين في الأذنين، لأن زيادة وإصبعاه في أذنيه في حديث بلال فيها شيء من الضعف، ذلك البخاري رحمه الله قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، البخاري إذا قال ويذكر بصيغة التمريض هذا يدل على أن الحديث فيه ضعف. ثم قال وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، هذا ثابت عن ابن عمر أنه ما كان يفعل هذا، لكن أثر ابن عمر والله أعلم يعني كان على بعير، أنه قال بعضهم رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره، فلما سئل هل جعل إصبعيه في أذنيه قال لا، فلعله يعني ما الذي يركب البعير قد ما يناسبه، يعني ممكن يمسك البعير أو كذا، الله أعلم، لأن الذي عليه العمل عند أهل العلم أنه يفعل هذا. قال ابن سيرين كان الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يجعل إصبعيه في أذنيه، وأول من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم مؤذن الحجاج، وإلا فالأصل يضع إصبعيه في أذنيه، فهذا الذي عليه أهل العلم، لكن إذا ترك أحيانا مثل ما قال من مالك ممكن، الله أعلم. وأيضا المؤذن عليه أن ينوي بأذانه وجه الله جل وعلا، وأن يكون هذا الأذان من باب الدعوة إلى الله. عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلا في المؤذنين، يعني يدخل في معناها المؤذنون. فالأذان دعوة عظيمة إلى أعظم شيء في الدين وهو الصلاة، فعلى صاحبه أن يكون مخلصا يريد بأذانه وجه الله جل وعلا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص لما يعني جعله إماما على قومه من بني ثقيف، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن باتفاق العلماء أنه يعني إذا جعل له يعني يسمى الرزق من بيت مال المسلمين أو ممن يقوم مقامه فهذا جائز بالاتفاق. وأيضا ينبغي للمؤذن أن لا يطرب صوته وأن يلحن صوته في الأذان، بل يؤذن أذانا سمحا كما قال عمر بن عبد العزيز، قال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وقال رجل لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال لكني أبغضك في الله. تعجب الرجل ولامه الناس، لامه ابن عمر كيف تقول للرجل هذا الكلام، قال يعني تعليما له قال إنه يبغي في أذانه، يعني تجاوز الحد ويمطط في الصوت في أذانه ويأخذ عليه أجرا. فإذا يعني ينبغي أن يؤذن أذانا سمحا، وكره الإمام مالك التلحين في الأذان كراهة شديدة، قيل لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء، فيراعي أنه لا يمد أكثر من 6 حركات مثلا، لأن المد المعروف عند العرب وحتى في القرآن أكثر من 6 حركات، فيحاول أن لا يمد أكثر من هذا وأن لا يمطط صوته يعني ويبالغ في ذلك. ثم الإخوة، الأذان الواجب هو الأذان الذي يكون للصلوات 5 في المساجد، وأما إذا كان المسلم على غير هذه الحالة، كان مسافرا أو صلى لوحده في البيت مثلا، أو صلى الصلاة قضاء في مسجد أو في بيته أو المرأة، فهنا الأذان والإقامة لا تجبان على هؤلاء، ولكن يستحب للمسلم عموما إذا صلى أن يؤذن ويقيم. وهنا بعض الآثار الواردة عن السلف، يعني مثلا المسافر، النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كما هو معلوم كان يؤذن، يأمر بلالا فيؤذن وتقام الصلاة ويصلون حتى المسافر. و يجوز أن يترك الأذان إذا اجتمعوا وأن يقيم، فثبت عن ابن عمر أنه كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم، يعني كأنه ليوقظ الناس، ولذلك سئل عطاء عن ذلك فقال يجزئهم الإقامة، يعني المسافرين، قال إلا أن يكونوا متفرقين، قال فيريد أن يجمعهم فيؤذن ويقيم. وكما عرفنا الأفضل أن يؤذن ويقيم، ولذلك حتى إذا كان وحده فالأفضل أن يؤذن ويقيم، كما مر معنا في الحديث يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. وثبت عن سلمان رضي الله عنه، هذا ما يقال يعني بالعقل، قال لا يكون رجل بأرض قي، يعني قفر صحراء، فيتوضأ فإن لم يجد ماء تيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من جنود الله ما لا يرى طرفاه، يعني إذا أذن وأقام وصلى يصلي خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه. كذلك من الآثار الواردة في هذا، يعني إذا صلى قضاء في المسجد عند ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال قد صليتم؟ فقلنا نعم، فقال لرجل أذن، وهنا لا يرفع صوته بالأذان، يعني في هذه الصلوات ليس المقصود من الأذان إعلام الناس، الناس قد صلوا فيكون الصوت عاديا، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. ومثلا ابن عمر جاء عنه أنه كان لا يقيم بأرض تقام بها الصلاة، لا يقيم للصلاة إذا أقيم للصلاة. وكذلك مثلا جاء عن عطاء قال دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله، يعني في بيته، فحضرت الصلاة فأذن وأقام، وهو في البيت أذن وأقام. وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك. هذا كما عرفنا أن الأذان والإقامة إذا يعني وجدت في قرية فالذي يصلي لوحده يعني لو ما أذن ولا أقام فهذا جائز، لكن كما عرفنا الأفضل أنه يؤذن ويقيم. وهناك أثر جميل عن قتادة لما يعني جاء عن ابن المسيب أن المسافرين يؤذنون ويقيمون، قال قتادة وهو الذي يروي عنه قال لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا خير. يعني أنت ماذا استخسر؟ أنت ستذكر الله وتكبر الله وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا أتيك من هذا إلا خير. وبالنسبة للمرأة في بيتها فالأذان والإقامة ليست واجبة عليها، بل المرأة لا يشرع لها أن تؤذن أمام الرجال، هذا غير مشروع. لكن إذا كانت بين النساء وأردنا أن يصلين جماعة مثلا أو كانت لوحدها في البيت في غرفتها فلو أذنت وأقامت فلا بأس، وإذا تركت ما عليها شيء، فلو يعني فعلت هذا فهذا حسن فيه ذكر لله. جاء عن أنس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة قال سئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قال لا وإن فعلن فهو ذكر، لا وإن فعلن فهو ذكر، ذكر لله. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني الأذان والإقامة من ذكر الله. وجاء عن حفصة رضي الله عنها أنها كانت تقيم إذا صلت، يعني استسمع الأذان فربما ما يكون هناك يعني داعي لتكرار الأذان ما دام المرأة سمعت الأذان وأجابت المؤذن، فإذا قامت تصلي على الأقل تقيم وتصلي. وكذلك ورد عن عائشة بسند فيه ضعف أنها كانت تؤذن وتقيم، فهذا يعني جائز والله أعلم. فإذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمؤذن نفسه والذي متى يؤذن. إن شاء الله يعني بقي لنا من يسمع الأذان ماذا يقول، الأدعية الواردة في هذا، وكيف بعد ذلك يستعد المصلي لصلاته إلى تكبيرة الإحرام، هذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.